قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين كما في كتاب جامع بيان العلم وفضله: باب في فضل التعلم في الصغر والحض عليه. قال رحمه الله وذكر ما أخرجه بإسناده إلى ابن عون عن محمد قال: كانوا يقولون أكرم ولدك وأحسن أدبه. وذكر بإسناده إلى يحيى بن كثير أنه قال: قال سليمان بن داود لابنه: من أراد أن يغيظ عدوه فلا يرفع العصا عن ولده. وقال:
العدو يتلمس أي عيب لك، فإذا ما ربيت ولدك، وبشرط أنك إذا ربيته بالعصا توري العدو لك ربته أيضا، لا بينك وبين أدبه بحيث يستقيم، لأن عدوك يتشفى بك من طريق إيش؟ زلل ولدك، يقول شوف ولده كيف ما يصاب، شوف ولده كيف يلبس ويفعل ويفعل، فأدب ولدك حتى لا تشمت بك عدوك من طريق ولدك. على أن الشخص إذا قام على ولده ما يجب عليه ما يعير، نوح قام على ولده بما يجب فما عير بولده، قال يا بني اركب معنا، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الناس، فما تعقل في آخر حياته، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. نعم.
قال: وأنشدني أحمد بن محمد بن هشام قال أنشدني علي بن عمر بن موسى القاضي قال أنشدنا أبو الحسين المقري قال أنشدنا أبو عبيد الله نفطوية لنفسه قال: أراني أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، وما العلم إلا بالتعلم في الصبا، وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف، إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما المرء إلا اثنان عقل ومنطق، فمن فاته هذا وهذا فقد دمر. وقال آخر:
يعني الإنسان يقيم بعقله ومنطقه، فإذا كان لا منطق له حسن يتكلم في ما يفيده وما لا يفيده، ولا عقل له يعرف العواقب، يتصرف صرفات يعجل فيها عشوائية يندم عليها، فهذا ما له بعد ذلك من عطب، فما له لسان كريم يتكلم به ولا عقل حصيف يمنعه من تصرفات السبهة فيندم عليه فلا يندم، فهذا تمام عطبه في إنسان لا تجد له لسان ولا عقل. نعم.
قال: وقال آخر: إن الحداثة لا تقصر بالفتى المرزوق ذهنا، لكن تزكي عقله فيفوق أكبر منه سنا. وقال آخر: إذا المرء لم يولد لبيبا فليس بنافع قدم الولادة. وأخرج بإسناده إلى ابن الماجشون قال: قال لنا ابن شهاب ونحن نسأله: لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم. وأخرج بإسناده إلى أبي سلمة يوسف بن الماجشون قال: قال لي ابن شهاب ولأخ لي وابن عم ونحن فتيان نسأله عن العلم، قال: لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم. وأخرج بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا شاب، قلت لشاب من الأنصار: يا فلان، هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتعلم منهم فإنهم كثير. قال: العجب لك يا ابن عباس، أترى أن الناس يحتاجون إليك وفي الأرض من ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فتركت ذلك وأقبلت على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا، فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح على وجهي حتى يخرج، فإذا خرج قال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فأقول: حديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أسمعه منك. قال فيقول: فهل لا بعثت إلي حتى آتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك. فكان ذلك الرجل بعد ذلك يراني، وقد ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتاج إلي الناس، فيقول: كنت أعقل مني.
شفت كيف؟ وأنا أقول لكم قصة تشبه متشبه يعني. فين بغى الإنسان إذا أعرض عليه صاحبه علم وحضور ومراجع المتون أن لا يفوت ويقول ما لي حاجة فيها، أن يوم سيجد حاجته. ابن عباس قال لي صاحب له: هيا نطلب العلم عندما النبي توفي، عند من قال الصحابة متوافرون يحتاجون، بيحتاجون ابن عباس يحتاجون، فتركه وراح بيطلب العلم، هذا يدل على كمال عقله. فمات الصحابة واحتاج الناس ابن عباس، ولقيه وهو نفسه احتاج كذا، فقال: انت والله كنت اخر مني. انا اقص لكم قصة اختم بها هذا المجلس واقعية، يكون صار الناس يضطرون لكلمة واقعية بكثرة الكذب في القصة. فهذه قصة أذكرها ولا أنسى. كنت وأنا أطلب الحديث في أحد الجامعات علم الحديث، كان يشتد علي أن يراجع الطلاب المعلم لكي تكون مادة الاختبار صبيحات، فأقول لهم إيش؟
ملخصات
قليلة يا شيخ، اختبر في هذا، نبي أكثر، نبي كذا. فكانوا يشتمونني بأنفسهم: الله يهديك أنت معقد يعني. يجدون في أنفسهم عليه الطلبة الزملاء. وأقول بما أن المادة أكثر، وهذا حينئذ أطلبه من إخواني طلاب العلم أو أبنائي الذين الآن هم يطلبون الحديث أو يطلبون الفقه، علم الفقه في الجامعات، أقول لهم: ليكن لكم نية خالصة باختبارات، إنوي بالاختبار أن تراجع معلوماتك لله لا لكي تأخذ شهادة. لأن النبي قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة، رائحة الجنة، عن عذاب شديد لمن طلب العلم للدنيا وللراتب. فأنا كنت ما أبالي بهم ولا أقيم خصومات معهم، مشيت في حالي. حتى يوم من الأيام أحد هؤلاء أمره مرجعه أن يأتيني ليأخذني من بعض المصالح الحكومية الدعوية اللي عملت فيها. فجاءني، يمكن ذكرته: هذا طالب معي في الجامعة. وجاء يأخذني لألقي محاضرة في نفس الموقع الذي هم فيه. المهم ما ذكر لي أي شيء إلا كان كلاما لطيفا في الطريق حتى وصل إلى مكان المحاضرة. بدأت بما فتح الله علي وهو كان حاضر. فلما وأكرمون القوم يعني غاية الإكرام جزاهم الله خير، بعد ما انتهينا وردنا نرجع، رجع بي وذكرني القصة قال أنا كنت أحد ترى الذين يرشقونك يوم ما كنت تقول خذ نأخذ نصيب أكثر من العلم. وأيش هذا الشخص من وين جاء وليش؟ قال فتبين لي بعد ما حضرنا المحاضرة وسمعت يعني شيء استفدت منه، قال بدا لي الآن ندم وأن معك حق. فكثير من الطلبة يدرسون هذا العلم الشرعي لأجل الدرهمات، يتوظف ينسون أنه في أجر كثير هذا العلم، تفقه ساعة 65 سنة عبادة ما عبد الله مثل فقه الدين، ينسون التدين بالتفقه في أجر عظيم أكثر من أجر فضل قيام الليل ومن الحج والعمرة النافلة. قال فضل العلم خير من فضل العمل، يتركون الأجر الكبير للتلمس. هذه الدرهمات معرضين عن الثواب الذي عند العلي القدير سبحانه وتعالى عما يصف، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو الحي القيوم. نسأله
بقي شيء يا سيدي شيخ،
يقرأه
بقي وجه واحد فقط ونختم هذا الباب، بقي هذا الوجه ونختم هذا الباب. وقال رحمه الله وأخرج بإسناده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال تفقهوا قبل أن تسودوا. وبإسناده أيضا
المسلمين ما سووا القصاص، يبي يسودوا على الناس وهذا هم ما تفقه. ليش؟ لأنه يتسود على الناس ويصير له منصب تعليمي أو يصبح مدرسا أو يصبح قصاصا، يعني الناس يأتوه لن يخفض رأسه يتفقه. فعليه قبل هذا أن لا يحرم نفسه بسبب الشهرة أو بسبب سيادة.
وبإسناده إلى عمر أيضا من طريق ابن سيرين قال تفقهوا قبل أن تسودوا. وأخرج بإسناده إلى عبد الله بن مسعود قال تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه. وأخرج بإسناده إلى المنذر الحزامي قال ابن الماجشون أتيته وأنا حديث السن، فلما تحدثت اهتز إلي على غيرة لما رأى في بعض الفصاحة، فقال لي من أنت؟ فقلت له عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، فقال اطلب العلم فإن معك حذاءك وسقاءك. وأخرج بإسناده إلى موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن لقمان الحكيم قال لابنه يا بني ابتغي العلم صغيرا فإن ابتغاء العلم يشق على الكبير. قال أبو عمر أنشدني غير واحد لصالح بن عبد القدوس في شعر له وإن من أدبته في الصبا كالعود يسقى الماء في غرسه حتى تراه مورقا ناضرا بعد الذي أبصرت من يبسه، والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه، إذا رعوى عاد إلى جهله كالذي ضنى عاد إلى نكسه. قال وأخرج بإسناده إلى إبراهيم بن المنذر ما رأيت شابا قط لا يطلب العلم ولا سيما إذا كان له حدة إلا رحمته. وأخرج بإسناده إلى مكحول مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحي الشيخ أن يتعلم من الشاب. وأخرج بإسناده إلى ابن مسعود مرسل عن النبي
مرسل ضعيف.
وأخرج بإسناده إلى ابن مسعود قال يا أيها الناس تعلموا العلم فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه. وأخرج بإسناده أيضا إلى ابن مسعود من طريق أبي قلابة قال عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو إلى ما عنده. انتهى.
بهذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة العشاء في شرح كتاب البخاري. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.